أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: واعلم أنه قد ينتزع من متعدد فيقع الخطأ لوجوب انتزاعه من أكثر. انتهى البحث في المركب العقلي، وكان حق المطلب أن ننتقل إلى ماذا؟ أن ننتقل إلى وجه الشبه المتعدد، لأنه قلنا نحن في ماذا نبحث؟ كما عدنا كثيرا بأن نتكلم عن التقسيم الثالث لوجه الشبه، حيث قلنا بأن وجه الشبه إما يكون واحد أو مركب أو متعدد، والواحد إما أن يكون حسي أو عقلي، والمركب إما أن يكون حسي أو عقلي، ثم بعد ذلك يقع الكلام في المتعدد. وانتهينا نحن من الواحد الحسي والعقلي، وانتهينا من المركب الحسي والعقلي، فكان حق البحث أن ننتقل مباشرة إلى المتعدد، وجه الشبه المتعدد. لكن الخطيب القزويني في آخر المطلب في المركب أراد أن ينبه على شيء، فهذا تنبيه يرجع إلى بحث ماذا؟ وجه الشبه إذا كان مركبا. إذن التنبيه السابق الذي تقدم في البديع، في المركب البديع، كان تنبيه يرجع إلى المركب الحسي. الآن هذا التنبيه لماذا أخره؟ لأنه تنبيه راجع إلى مطلق المركب، سواء كان حسيا أو عقليا، ولهذا ذكره بعدما ذكر المركب العقلي. ونحن ذكرنا لكم أيضا سابقا المركب العقلي كم قسم فيه، تذكروا الأقسام؟ أربعة أقسام، لكن لم يمثل لهذه الأمور، يعني مفروض طرفا حسيين طرفا عقليين، أحدهما حسي والآخر عقلي. وعلى كل حال الآن بعض القسمة الثانية، إما مفرد وإما مركب وإما متعدد، كم قسم يصير؟ 4 × 3 = 12 قسم. واضحة فكرة الصورة؟ 12 قسم، لكن لم يذكر هذه الأقسام، فذكر مثالا واحدا وذكر التنبيه. حاصل هذا التنبيه، في هذا التنبيه يقول المصنف بأنه وجه الشبه إذا كان مركبا فإنه ينتزع من أمور متعددة كما عرفنا. هذا من أبجديات صارت ماذا؟ أبجديات المركب. وجه الشبه المركب ينتزع من أمور متعددة. يقول: قد يخطأ الشخص ولا يلاحظ جميع خصوصيات لكي ينتزع وجه الشبه، فيغفل عن بعض الخصوصيات فيخطأ في تحديد وجه الشبه. فحينئذ إذا أردنا أن نحصل على وجه الشبه المركب لابد أن نراعي جميع الخصوصيات الدخيلة في التشبيه، بحيث يكون هذا موجود في المشبه والمشبه به، وإلا لو لم تلحظ جميع هذه الأمور المتعددة، كما لو فرضنا أن هذه الأمور 5 عناصر ولاحظت 4 عناصر وأخذت ماذا؟ وجه الشبه. قد يكون وجه الشبه ماذا؟ لا ينطبق مع مراد المتكلم، بل يكون خطأ، بل يكون خلاف مقصود المتكلم. وهذا تقدم له شبيه في هذا البيت: وكأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. لو تلاحظون في مقام الشرح كنا دائما نركز على أن وجه الشبه هذه جميع هذه الحيثيات الموجودة التي تقدمت لو أخذنا وانتزعنا حيثية وحذفناها قد يختل المراد في ماذا؟ في بيان وجه الشبه.
يعني هذا البيت
متقدم
وش صار فيه؟
يعني هو تقدم، هو لو قلنا مثلا لو قلنا هناك أن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، قلنا نحن شبهنا ماذا؟ شبهنا السيوف التي في المعركة تكون ماذا؟ في جانب مظلم. لو حذفت مثلا الجانب المظلم، لو حذفت هذه الحيثية قد يختل مراد المتكلم.
سنغبار قليل
يصير، ما عندنا فقط، ما عندي أصلا غبار، ما في مثار نقع أصلا، فقط سيوف هكذا تتهاوى على ماذا؟ على رؤوس فيختل المراد.
أصلا وجه الشبه يختل.
نعم، وجه الشبه يختل أصلا، وقد يكون في ضد المراد، كما الآن سنأتي لمثال.
السيوف أصلا لا تمثل النجوم.
نعم، بل يصير اختلال، يعني يصير أنه أنت لاعيت فقط جهة ويصير هكذا، يصير هناك اختلال على أي حال. ولهذا يضرب الخطيب القزويني مثالا لذلك، مثال لعدم المراعاة قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى بيان شيء خلاف المراد. يقول كما في قوله كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. مراد الشاعر في هذا البيت أن يشبه الشخص الذي يحتاج إلى شيء وكان في شدة الحاجة له حتى أنه ظهرت له أمارات وعلامات على الحصول على هذا الشيء المحتاج له، فما صارت هذه الأمارات حتى انتهت أمره إلى ذهاب تلك الأمارات، فصار عنده ماذا؟ حالة ماذا؟ حالة يأس. فعنده في النهاية حالة يأس مسبوقة بحالة ماذا؟ حالة طمع للحصول على المراد. كما أبرقت قوما عطاشا غمامة. الآن نشرحها، وش المراد؟ المراد من البيت. فالشاعر يريد أن يشبه ذاك الشخص الذي يحتاج إلى شيء ظهرت له أمارات ذلك الشيء مع أنه في شديد الحاجة له فصار في طمع للحصول عليه، لكن النهاية كانت نهاية ماذا؟ مؤيسة، لأنه هذه الأمارات ما فتئت أن ظهرت حتى انجلت. واضح الفكرة؟ يقول هذا الذي في هذه الحالة بماذا نشبهه؟ نشبهه بالشخص الذي هو في حالة العطش وهو في الصحراء فظهرت له غمامة فصار في حالة طمع أن يحصل على الماء لظهور أمارات ماذا؟ سقوط المطر والحصول على الماء، لكن ما فتئ أن حصل على ذلك حتى ماذا؟ هذه الغمامة تقشعت وانجلت. فالشاعر يشبه هذا الشخص الذي كان طامعا في الحصول على شيء وظهرت له أمارات الشيء فصار عنده ابتداء مطمع وفي حالة طمع حتى انتهى في حالة يأس، يشبهه بهذه ماذا؟ بالغمامة التي تظهر إلى الشخص أو إلى الناس العطاشة فما برحت أن ظهرت حتى انقشعت حتى تجلت. هذا هو المراد. يقول لو جاء شخص وأخذ، شوف هنا في هذا البيت كما أبرقت قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. من خلال البيان الذي ذكرناه وجه الشبه فيه عنصرين، العنصر الأول ابتداء في مطمع عندما ظهرت الأمارات للشيء الذي يحتاج إليه صار في طمع للحصول عليه. هذا الابتداء المطمع، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني ما هو؟ انتهاء مؤيس، صار في حالة يأس، فاتصل طمعه بيأسه. واضح الفكرة؟ اتصل طمعه بيأسه. الطمع من وين أخذناه؟ من هذا البيت. شوف البيت فيه شطرين: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة. خب هذا البيت فقط ناظر إلى طرف ماذا؟ إلى طرف المشبه به، ولم يذكر طرف المشبه. المشبه موجودة في الأبيات السابقة، فهذا البيت فقط وفقط ناظر إلى طرف المشبه به، وهو القوم العطاشة الذي ظهرت لهم الغمامة ثم انقشعت. خب هذا البيت فيه شطرين. الشطر الأول يعطينا أي عنصر؟ عنصر الابتداء المطبع: كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، يعني ظهرت غمامة. فبالشطر الأول حصلنا على العنصر الأول في وجه الشبه، وهو الابتداء المطمع. ثم نأتي للشطر الثاني: فلما رأوها أقشعت وتجلت. خب هذا يعطينا العنصر، الشطر الثاني يعطينا العنصر الثاني، وهو ماذا؟ الانتهاء المؤيس. لو جاء شخص وأراد أن يستخرج وجه الشبه في هذا المثال ونظر فقط وفقط إلى الشطر الأول فقال وجه الشبه هو طمع الشخص المحتاج، هل يحصل غرض ماذا؟ هل يحصل غرض المتكلم في ذلك أو لا يحصل؟ لا يحصل، لأنه يريد أن يبين أن هذا الغرض، أن هذا الطمع انتهى بيأس. فأنت فقط تقول هذا في حال الطمع، مرادنا أنه اتصل طمعه بيأسه. فلا، لو أخذت فقط من الشطر الأول وجه الشبه يكون أنت انتزعت وجه الشبه ليس من جميع الخصوصيات، فيختل ماذا؟ فيختل وجه الشبه، فلا يكون وجه شبه ماذا؟ كامل، فلا يفي بمقصود المتكلم. فقط ابتداء، فقط بين لنا ابتداء الطمع. طب هذا لا اتصال ابتداء وطمع بانتهاء مؤنس. هذه الفكرة، واضحة الفكرة؟ فقط في نكات في العبارة نشير إليها. قال: واعلم، هذا تنبيه في أصل المركب، واعلم أنه قد ينتزع وجه الشبه من متعدد، يعني من أمور متعددة، وذلك في ماذا؟ وذلك في وجه الشبه إذا كان مركبا فإنه ينتزع من أمور متعددة، فيقع الخطأ في الانتزاع. لماذا يقع الخطأ؟ لوجوب انتزاعه من أكثر من ذلك المتعدد. يعني هذا لاحظ أربع عناصر ولم يلحظ العنصر الخامس، فوقع في الخطأ لوجوب انتزاع هذه الهيئة من أمور أكثر من الأمور التي انتزعها. لوجوب انتزاعه، اللي هو انتزاع ماذا؟ خب وجه الشبه من أكثر من ذلك المتعدد الذي انتزعه ذلك الشخص. مثل لنا أيها المصنف. قال: كما إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول فقط، واضح؟ مو من الشطرين، من الشطر الأول فقط. كما إذا انتزع وجه الشبه من الشطر الأول من قوله كما أبرقت قوما عطاشا. خلي هذه في الأساس نشرح اللي يهمنا الآن، بعد ذلك نرجع. خب كما أبرقت بلي قوما عطاشا غمامة فلما رأوها أقشعت وتجلت. ما معنى تجلت؟ أي تفرقت الغمامة وانكشفت، يشرح لك تجلت، واضح؟ ما معنى تجلت؟ تفرقت وانكشفت. يقول: فانتزاع، هي محل الشاهد، فانتزاع وجه الشبه من مجرد قوله كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، يعني من الشطر الأول، خطأ، واضح؟ انتزاع وجه الشبه من الشطر الأول خطأ. ليش خطأ؟ لوجوب انتزاع وجه الشبه من الجميع، أعني جميع البيت الشطرين، لابد أن تلحظ الشطرين لكي تستخرج وجه الشبه. لماذا؟ يقول فإن المراد التشبيه. وش المراد؟ مراد المتكلم، مراد الشاعر ما هو؟ أي فإن المراد التشبيه، أي تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة، ما بينها يعني المشبه محذوف، ما ذكر يعني هنا قصي محذوف، يعني لم ينقله لنا القطيب القزويني. ما هو؟ وهو الشخص الذي كان محتاجا إلى شيء فظهرت له أمارات الحصول على ذلك الشيء، فما بدت أن فما فتئت أن تظهر حتى ماذا؟ تجلت. هذا ما مذكور. يقول أي تشبيه الحالة المذكورة في الأبيات السابقة، بأي حالة؟ بحالة ظهور غمامة للقوم العطاشاء أو العطاش، ثم تفرقها وانكشافها وبقائهم متحيرين. ارجع لعبارة الخطيب، فإن المراد التشبيه باتصال ابتداء مطبع بانتهاء مؤيس. احنا لو وضح العبارة خطرنا بعض الأشياء لأنه نحتاج إلى الآن للشارح. خب، هنا فقط مسألة في البيت. يقول كما أبرقت قوما ماذا؟ عطاشا. ما معنى أبرقت؟ يقول أبرقت لها عدة معاني مذكورة في محلها، والمراد منها المناسب للبيت، تعرضت وظهرت. أبرقت قوما عطاشا يعني تعرضت سحابة وظهرت. لكن هنا قد نواجه مشكلة لغوية، وهو أنه أبرقت كما ذكر الزمخشري في أساس البلاغة، وهو من الكتب المعتمدة في بيان معاني الأفعال ومعاني الصياغ وكونها متعدية ولازمة، تتعدى بماذا؟ بمفعولين، تتعدى بمفعول، تتعدى بنفسها، تتعدى بحرف الجر. أساس البلاغة من الكتب الرئيسية جدا لأنه يتتبع الاستعمالات كثيرا. خب، يقول إذا راجعنا أساس البلاغة للزمخشري، أساس البلاغة، أسرار البلاغة ذاك عبد القاهر الجرجاني، أساس البلاغة للزمخشري، يقول عندما نراجع أساس البلاغة فإن نرى أن الفعل أبرق يتعدى بنفسه إلى المفعول به، يتعدى سفضة بالجار إلى المفعول به، لا يتعدى بنفسه. تقول أبرقت لي امرأة، يعني أبرقت امرأة لي هذا في معنى المفعول مفعولية، فتعدى إلى المفعول به بحرف الجر.
معنى أبرقت شنو؟
يعني ظهرت أو تحسنت كما هني يذكر مثال، أو تعرضت لي امرأة حسناء، ظهرت لي، تحسنت لي. خب، هنا مراده من هذا هنا تعرضت، يعني
أظهرت
حسنها. نعم، الآن سيأتي بعض التفصيلات. خب، إذن إذا فتحنا كتاب أساس البلاغة نرى بأنه أبرقت فعل لا يتعدى بنفسه إلى المفعول به، بل يحتاج إلى في تعديه إلى حرف الجار. إذ درسنا في النحو أن بعض الأفعال تتعدى بنفسها إلى المفعول به، وبعضها تحتاج إلى ماذا؟ إلى حرف الجار. كقولك أبرقت لي فلانة، فالمفعول به وهو من؟ المتكلم أنا. هذا المفعول به اللي هو في معنى المفعولية احتاج أبرق أن يتعدى ويصل إلى المفعول به حرف الجار له اللام. والحال أنه في البيت ماذا نرى؟ بأنه أبرقت أخذت مفعول به بنفسها وتعدت بنفسها، ولم يوجد فيها حرف الجار، حيث قال كما أبرقت قوما عطاشا غمامة، يعني أبرقت غمامة ماذا؟ قوما، فقوما مفعول به. فحق الكلام ماذا أن يصير؟ في حق الكلام أبرقت لقوم غمامة، لأن المفعول به لأبرقت يتعدى بالجار، فأبرقت لقوم غمامتهم. فلماذا قام الشاعر ماذا وعد أبرقت بنفسها ولم يذكر حرف الجار؟ يقول المصنف عندنا باب في اللغة، هو ما أشار إلى ذاك التفصيل، بس فإنه باب التوسع في الكلام. فكثيرا ما الفعل الذي يتعدى بحرف الجر يحذف فيه الحرف الجر ويعدى بنفسه، وهذا يسمى عندهم توسع في الكلام. وقع الكلام بينهم في النحو، هل هذا قياسي أو سماعي؟ واضح؟ هل نستطيع الآن نحن أن نأتي لأي فعل يتعدى بحرف الجر أن نحذف حرف الجر ونعديه بنفسه فيكون قياسيا، أو أنه سماعي؟ على أي حال، هنا الشاعر ماذا فعل؟ حذف حرف الجر وعد الفعل أبرقة للمفعول به بنفسه. فحق الكلام أبرقت غمامة لقوم، فقال أبرقت غمامة قوما. واضح؟ فهذا من باب ماذا؟ التوسع في الكلام. خب وش النقطة؟ في هناك مغزى آخر وراء هذا الكلام مهم، هذا مطلب مهم في اللغة. يقولون إذا عندك فعل له عدة معاني، لكي تقول بأن المراد من الفعل هذا المعنى الثالث مثلا، لابد أن يأخذ أحكام هذا المعنى الثالث. فمثلا نقول أبرقة تأتي بمعنى لمعة، تأتي بمعنى شيء آخر، تأتي بمعنى تحسنت مثلا، هنا ماذا قال؟ وتعرضت. خب أبرق بمعنى تحسن إنما يأتي إذا أبرقا تعدى بحرف الجر. واضح الفكرة؟ لكي تحمل وتفسر أبرق بمعنى تحسن وظهر، لكي يصح تفسير أبرق بهذا المعنى، لابد أن يكون هناك تعدي للمفعولية بحرف الجر. لأن المترادفين لهم نفس الأحكام النحوية في التعدي واللزوم وما شاكل ذلك. وهنا أنت تقول بأن المراد من أيها التفتازاني، أم تفسرت ماذا فسرت؟ أبرقت بتحسنت أو بمعنى مثلا ما تعرضت. خب لكي يتم هذا التفسير لابد أن تثبت لنا جواز أن يكون أبرقت بهذا المعنى تتعدى بنفسها إلى المفعولية. واضح الفكرة؟ ولهذا أراد أن يثبت ذلك ماذا؟ ذكر كلام أساس كلام الزمخشري، وذكر ماذا؟ وذكر ما ذكر في التوسع في الكلام. مو أي واحد يجي يفسر لك الفعل على كيفه. واضح؟ الفعل له عدة معاني. خب لكي يكون بالمعنى الأول له أحكام، لكي يكون بالمعنى الثاني له أحكام، ليست المسألة مسألة جزافية. ولهذا قال هكذا، قال كما أبرقت قوما عطاشا، في الأساس يعني أساس البلاغة، أبرقت لي فلانة، يعني أبرقا يتعدى إلى المفعولية بالجر بحرف الجر، أبرقت لي فلانة إذا تحسنت لك، يعني ظهرت في وجه حسن، وتعرضت يعني ظهرت. وهنا الغمامة ظهرت وتعرضت إلى القوم العطاشة وظهرت في وجه حسن. ليش في وجه حسن؟ لأنها فيها أمارات ماذا؟ أمارات سقوط المطر ككونها سوداء. واضح؟ واضح الفكرة؟ وش قال؟ أقول لا، أقول المرأة الحسناء تظهر للشخص حقيقة بوجه حسن، وهذه الغمامة كالمرأة الحسناء ظهرت إلى القوم العطاشة. كيف كالمرأة؟ صارت حسنة بمعنى أنه مطمعه كان قريب الحصول عليه ككونها سوداء أو ما شاكل ذلك، قبيل يعني قريب أن يسقط المطر، مو أي غمامة. وإلا لو غمامة ليس فيها أمارات سقوط المطر لا فائدة في هذه الغمامة.
ليش ما نقول إن شاءنا أبرقت من البرق؟ يعني
أبرقت معنى اللمعان، لكن هنا ليس المراد منه هذا المعنى، يعني ما تتعدى، يعني لا تتعدى الى المفعوليه، بمعنى لمعه، لمعت غمامة، ما يقول لمعت قمامة قوما، يعني كما هو اشار في المطول جاب المعاني.
نفس الشيء في هذا المعنى تحسنت نفسها،
لا تحسنت، لا يقولون تحسنت المرأة الرجل، يجوز نعم يجوز بلي، هو اشار في المطول الى وجود ثلاث معاني وفسره بها المعنى هذا المتعين.
يعني مراد التعيين، مراد يعني هذا الشكل ذكرتموه انها تتعدى بحرف الجر ليس دائما،
لا بهالمعنى، يعني له عده معاني، المعاني المناسبه اليه هذا ما ذكره المصنف وهو الشارح، يعني تحسنت وتعرضت، خب هذا المعنى المناسب لكي يثبت لابد ان يثبت بانه ماذا، انه يتعدى الى المفعول بحرف جر، هذا حسب الاساس في القاعده في استعماله، لكن ثبت في اللغه في باب التوسع في الكلام انه يتعدى بنفسه، خب ابرق لها معاني ثانيه تتناسب مع الكلام مع البيت،
معنى الاخر انا ابرقت معنى لا معنى
ما يصح، لا لا يصح، ليش؟ هو ليس مراده انه فقط لمعان، يعني شيء طريق في لمعان، يعني ما تناسب، تقول لمعت غمامة،
لمعت
غمامة، وش لمعت؟ يعني لمعان يعني اشراق، ما له معنى، لمعت هي ظهرت، هاي اللمعان ظهرت، ابرقت يعني ظهرت، مو شيء خفي مباشرة، يعني لمع بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه
لا كانت موجودة الغمامة عندما لمعت كأنها تبين،
لا هو المراد من لا لا المراد بلحاظ هذا البيت أقشعت وتجلت، يعني ظهرت وأقشع وأقشعت على أي حال، قال أيت لا ما يصح، لا لا يصح، لا يصح حتى المعنى ولا حتى في لحاظ القاعدة النحوية لا يصح، لأنه لمع الرجل ما يتعدى للمفعول، لا يأخذ مفعول به، واضح؟
لا بحرف جر ولا بغيره،
لا 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 يصح، حتى لا يصح ذاك ولا يصح أيضا حتى معنى، وهو أشار في المطول إلى ذلك، فراجع في المطول في ثلاث معاني ذكر لمعه وردها أيضا. قال في الأساس أبرقت لي فلانة إذا تحسنت لك وتعرضت، فالكلام ها هنا على ماذا؟ يعني الكلام الذي ذكره هذا الشاعر ها هنا على حذف الجار وإيصال الفعل تعديته بنفسه، ليسمى التوسع في الكلام،
هذا من باب التوسع،
نعم، أي وأي يعني هاي بيان الأصل، أي أبرقت حسب الأصل، أبرقت لقوم عطاش، حذف اللام فقال أبرقت قوما، خب أبرقت لقوم عطاش، عطاش مع ماذا جمعه؟ عطشان، خب ما فيها شيء، خب بقى شيء في العبارة أيضا، قال فإن المراد التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء
عطشان
فعل عبالي
عطاش
عطاش فعال 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 عطاش زين فعل تصير عطشان عطشان نعم عطاش عطشان لا عطشان عطاش هو هذا، شوف البيت يقول كما قوما عطاشا عطاش فعال مفرده ماذا عطشان فعلان
فعلان
فعال نعم فعال فعلان فعال
فعلان فعال
نعم فعلان فعال نعم
وعطشان
عطشان مؤنث
ايش يصير
عطشا عطشان مؤنث يعني عطشا أنا ما أدري ما أذكر الآن لعله هذا له هذا الفعل لا يفرق بين مذكره ومؤنثه بس ما أذكر التفصيل يعني لعله هذا في بعض الصياغ لا يفرق بين مذكره ومؤنثه في الجامع
يعني ما في عطاش
عطاش ما الظاهر أو في لغة ثانية ما أدري اللي عرفنا عطاش نعم لعله فيه بس أنا ما أعلم قال فإن المراد التشبيه باتصال هنا بقى في شيء في العبارة يشرح ماذا يشرحه التفتازاني ماذا قال الخطيب؟ قال التشبيه باتصال ابتداء مطمع بانتهاء مؤنس هذا اتصال انتهاء مطمع بانتهاء مؤنس هذا ماذا؟ وجه الشبه كما بينا صحيح؟ فيكون المعنى فإن المراد التشبيه بوجه الشبه هنا الباء حسب القاعدة هنا الباء في عبارة الخطيب فسرناها بأنها دخلت على وجه الشبه صحيح؟ يقول حق الباء بدوان أن تدخل على ماذا تقول شبهت زيدا بالقمر شبهت زيدا بالقمر فالباء حقها أن تدخل على المشبه به فتقول التشبيه بالقمر شبهت زيدا بالقمر، فيقول هنا حصل التشبيه بالقمر، فيكون الباء داخلة على ماذا؟ على المشبه به. واضح الفكرة؟ مع أن الخطيب أدخل الباء على ماذا؟ على وجه الشبه. فهل يصح إدخال الباء على وجه الشبه أو لا؟ يقول المصنف بأنه الباء كما تدخل على المشبه به كذلك أيضا تدخل على وجه الشبه، فتقول التشبيه، فتقول شبهت زيدا بالأسد، فتقول التشبيه بالأسد والتشبيه بالشجاعة. واضح؟ تقول التشبيه تارة، تقول التشبيه بالأسد، فتدخل الباء على ماذا؟ على المشبه به، ويصح لك أن تقول التشبيه بالشجاعة فتدخل الباء على وجه الشبه، ويكون المراد من الباء ما هو حينئذ؟ الباء الداخل على وجه الشبه ما هو المراد منها؟ الآلة والاستعانة. كيف؟ يقول استعنت على تشبيهي بوجه الشبه، لأنه لا يصح كما ذكرنا سابقا في التشبيه إلا بوجود وجه شبه محفوظ في الطرفين، فكيف جاز لك وكيف شبهت الأول بالثاني؟ قل شبهت الأول وقلت أن زيد مثل الأسد بوسيلة وجه الشبه، فيكون الباء باء ماذا؟ باء آلة، باء سببية.
كتبت بالقلم
يعني بواسطة القلم، يعني التشبيه بواسطة وجه الشبه الذي هو الشجاعة، فالشجاعة بواسطتها صح تشبيه هذا بهذا، الشجاعة هي المصححة لتشبيه الأول بالثاني، لأن وجه الشبه كما تقدم سابقا هو المصحح لتشبيه الأول بالثاني، وإلا لولا وجه الشبه لما صح تشبيه الأول بالثاني، ولهذا لا يقال عن زيد الجبان كالأسد، فيكون الباء باء ماذا؟ باء الآلة. فحينئذ المراد عندما تقول التشبيه بالشجاعة، إن التشبيه باعتبار الشجاعة بواسطة الشجاعة، الشجاعة بآلة الشجاعة بوسيلة الشجاعة، وهكذا.
دخلت على وجه الشبه تكون على المشبه به، تكون بمعنى شنو؟
يعني عندما تقول تعدية، فقط التعدية، عن التعدية. يقول ولهذا نظير تقدم سابقا، يقول وهذا ليس جديدا، حيث اشتهر عند البيانين التعبير بأن التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي. تذكرون العبارة؟ ارجع صفحة 299، في صفحة 299 شرحنا مطلب. التعبير إدخال الباء على وجه الشبه، حيث ذكرنا في صفحة 299 هذه العبارة، ولذلك يقال في آخر سطر قبل الأخير، ولذلك يقال التشبيه بالوجه العقلي أعم. قلنا بأن التشبيه بالوجه العقلي أعم من التشبيه بالوجه الحسي. لماذا؟ لأن بالوجه الحسي فقط طرفاه حسيين، أما في الوجه العقلي طرفي حسيين أو عقليين، أو أحدهما حسي والآخر عقلي أو بالعكس. فهنا الباء دخلنا على ماذا؟ قلنا التشبيه بالوجه العقلي، فالباء دخل على ماذا؟ على وجه الشبه، وهذا معروف بينهم. واضح؟ ولهذا قلنا التشبيه بالوجه العقلي أعم، فأدخلنا الباء على ماذا؟ على وجه الشبه،
على لفظ وجه الشبه،
تشبيه بالوجه العقلي، يعني الباء دخلت على وجه الشبه الذي هو وجه عقلي. ولهذا قال بلي، فإن المراد التشبيه باتصال. أي وش قصد اتصال؟ ليش احتاج إلى أن يفسر أي؟ لكي لا تتوهم أنه هذا الذي سيأتي هو مشبه به. هذا ماذا؟ هذا وجه شبه، أي باعتبار الشجاعة، بواسطة الشجاعة، أي باعتبار اتصال إلى آخره. يقول فالباء ها هنا مثلها مثل الباء في قولهم التشبيه بالوجه العقلي أعام. شفت العبارة؟ نعم، لأنه دخلت الباء على ماذا؟ على وجه الشبه. يقول فالباء ها هنا مثلها مثل الباء في قولهم التشبيه، يعني بواسطة وباعتبار الوجه العقلي أعام، يعني أعام من الوجه الحسي كما تقدم. خب، إذ الأمر المشترك هنا إذ تعليلية. خب، لماذا إخو إذا كانت الباء يمكن أن تدخل على وجه الشبه تارة ويمكن أن تدخل على المشبه به تارة أخرى، ما هو الموجب لحملك الباء على ماذا؟ على وجه الشبه. قال إذ ما ذكره الخطيب القزويني، هذا هو الأمر المشترك بين الطرفين، والأمر المشترك بين الطرفين هو وجه الشبه. يقول إذ، هذا إذ تعليل لماذا؟ لتفسيره الاتصال بأنها الباء هناك الداخل على التشبيه بالوجه العقلي، يعني داخل على وجه الشبه. ليش؟ قال إذ الأمر المشترك فيه، يعني في التشبيه ها هنا، هو اتصال ابتداء مطمئن بانتهاء مؤيس. هذا الذي ذكره الخطيب ماذا؟ أمر مشترك، والأمر المشترك هو ماذا؟ هو وجه الشبه. واضح العبارة؟ قال باتصال ابتداء مطمئن بانتهاء مؤيس. قال وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة. هنا يقول بعدما ذكرنا بأنه وجه الشبه المركب لا بد أن يكون منتزعا من أمور متعددة، ولا بد من الحفاظ على جميع الخصوصيات. هذا ماذا؟ هذا في وجه الشبه المركب. يقول بخلافه في وجه الشبه المتعدد. كيف؟ يقول في وجه الشبه المتعدد، ما معنى وجه الشبه المتعدد؟ يعني المتكلم أراد وقصد اشتراك الطرفين في عدة أمور على سبيل الاستقلال، كقوله زيد كعم في الإنسانية، في الناطقية، في الطول، في الشجاعة، في كذا كذا كذا. هنا وجه شبه متعدد. خب، في وجه الشبه المتعدد هل هناك علاقة بين الوجه الأول والثاني والثالث والرابع أو كلاهما مستقل؟ هناك استقلالية. هنا وجه شبه متعدد، في وجه الشبه المتعدد لا تأتي هذه الفكرة، حيث أنه لو أخلى وجعل وجه الشبه بدل ما يكون خمسة قام ثلاثة، هل يختل وجه الشبه الثلاثة؟ تختل أو لا تختل؟ لا تختل، لأنه لا علاقة بين وجه الشبه الثلاثة بالرابع والخامس. ولهذا لا بد أن نفرق، يقول بين تعبيرين. تارة نقول بأن وجه الشبه منتزع من أمور متعددة، العبارة، وتارة نقول وجه الشبه أمور متعددة، هذه عبارة أخرى. إذا قلنا بأن وجه الشبه منتزع من أمور متعددة، هنا معناه مركب، يعني وجه الشبه واحد وهو مركب. هذا وجه الشبه الواحد وهي المركب الهيئة المنتزع من أمور متعددة، لابد أن نحافظ على ما ذكرناه سابقا. أما لو كان وجه شبه متعدد هو نفسه متعدد، فإخلالك وعدم أخذك ماذا؟ وجه الشبه الثالث والرابع لا يخل بالأول والثاني، لأنه لا ترابط ماذا؟ بين وجه الشبه المتعدد. فيريد يفرق بين تعبيرين، فرق بين وجه الشبه المنتزع من أمر متعدد فيكون وجه الشبه واحد مركب منتزع من أمور متعددة، وحيث أنه واحد منتزع من أمور متعددة، لو خليت بمنشأ الانتزاع فالمنتزع يكون فيه خلل، بخلاف ما لو كان شبه متعدد زيد كعمر في الإنسانية، في كذا كذا كذا. لو واحد قال يبين لي وجه الشبه، قال وجه الشبه هو الإنسانية والطول والعرض، ما ذكر الشجاعة، هل يحصل إخلال أو يحصل إخلال؟ لا يحصل إخلال بما ذكره، بل يكون ما كلامه تام، لكنه ماذا؟ لم يبين جميع وجوه الشبه.
يعني ذكر أن الشبه الأمر متعدد، لا لو ذكر البعض وترك البعض لا
يختبر. نعم، إذا كان الشبه متعدد، ولهذا يقول تفع برا، يقول وهذا يعني ما ذكرناه، أي هو هذا أنه قد ينتزع من متعدد فيقع الخطأ. يقول وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة، يعني متعددة. شوف تشبيهات مجتمعة، مو تشبيه واحد منتزع من أمور متعددة، فرق بالتعبير. يعني تشبيهات متعددة، يقول وهذا بخلاف التشبيهات المجتمعة يعني المتعددة، كما في قولنا مثل، أعطنا مثال، قال زيد كالأسد والسيف والبحر. هنا عندما تقول زيد كالأسد والسيف والبحر، المشبه ما هو؟ زيد. أين المشبه به؟ الأسد والسيف والبحر. ماذا مرادك حينئذ؟ خب المراد من هذا التشبيه أن زيد مثل الأسد في الشجاعة وفي الإضاءة وفي الجود. السيف الأسد يشير إلى الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة، وزيد كالسيف في ماذا؟ في الإشراق، وجهه وضيء مثلا، وزيد كالبحر في الجود. لو واحد قلنا له استخرج لي وجه الشبه في قول المتكلم زيد كالأسد والسيف والبحر، قال يعني زيد مشترك مع الأسد في الشجاعة والجود. هل هذا كلام غلط؟ خطأ؟ كلامه مو خطأ، غايته أنه كلامه لم يبين جميع ماذا؟ جميع وجه الشبه. ذكر وجهين للشبه، ما ذكر الوجه الثالث. هذا لا يخل منه، لا يكون خطأ، لا يخل بالمقصود. يقول بل كما في قولنا زيد كالأسد والسيف والبحر، فإن القصد فيها إلى التشبيه، خب إلى التشبيه بكل واحد من الأمور على حدة، على حدة استقلالية، حتى لو حذف ذكر البعض لم يتغير حال الباقي في إفادة معناه، لأنه معنى كل واحد مستقل عن الآخر. الإخلال بالبعض لا يؤدي إلى الإخلال بالباقي، بخلاف وجه الشبه الواحد المنتزع من أمور متعددة، هناك حالة ترابط بينها، إذا أخليت بالترابط يكون المنتزع ماذا؟ فيه خلال. يقول لم يتغير حال الباقي في إفادة المعنى، بخلاف المركب، فإن المقصود من المركب يختل بإسقاط بعض الأمور. نعم،
يعني كأنه عدة تشبيهات،
عدة تشبيهات متعددة، وهذا معنى المتعدد. المعنى المتعدد أن يكون وجه الشبه ماذا؟ أكثر من متعدد، أكثر من واحد. خب بعد انتهائه المصنف من المركب العقلي يشرع في المتعدد، وقلنا بأن المتعدد حسي، وعندنا متعدد عقلي، وعندنا متعدد ماذا؟ مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي. قبل ما نقرأ العبارة هي شرحنا سابقا، تقول مثلا زيد كعمر في المتعدد الحسي، زيد كعمر في الحمرة، حمرة الخد، وفي الطول، وما شاكل ذلك، هي كلها أمور متعددة حسية. تارة عقلي، تقول زيد كعمر في الإنسانية وحدة العقل وصفاء القلب، هي كلها أمور عقلية. ترى تقول زيد كعام في اللون وفي حدة العقل، حسي وعقلي، ما في شيء.
ما قصر وجه الشبه وهمي وخيالي.
وهمي وخيالي تقدم سابقا في أحد التقسيمات،
يعني
مو في هذا التقسيم، تقدم أنه الوجه الشبه إما حسي أو عقلي، والوهمي يدخل في ماذا؟ في العقلي، والخيالي يدخل في الحسي. تقدم هذا في التقسيم الثاني. خب بالي بعد تلاحظ كل التقسيمات، تطلع تقسيمات كثيرة. يقول والمتعدد، الآن شروع في المتعدد، واضح؟ أنت المهم أنت تعرف وين الآن، وين شرع؟ هذه كل ما
غلط من تقسيم بهالطريقة يعني.
بيّت تقدم سابقا بأنه هذا كما ذكرت ابتهاج من السكاكي بفهمه لكلام من متكلمين، هي تقدم فيما سبق يعني، وذكرنا نكتة لذلك الآن طول البحث. يقول والمتعدد الحسي، هذا شروع في المتعدد القسم الأول الحسي، كاللون يعني وجه الشبه اللي هو اللون، واضح هذا اللون يعني وجه الشبه، كاللون والطعم والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى. تقول التفاح كالسفرجل، التفاح كالسفرجل في لونها وطعمها ورائحتها مثلا. قال والمتعدد العقلي مثل ماذا؟ كحدة النظر، حدة النظر هذا شيء لا يدرك بالحواس الظاهرة، وكمال الحذر، وإخفاء السفاد. السفاد، السفاد ما هو معنى؟ قال هو عبارة عن نزو الذكر على الأنثى، يعني وثوب الذكر على الأنثى في عملية المعاشرة. لا يقال عن الإنسان أيضا سفاد. نعم يقال وإخفاء، إخفاء يعني إخفاء السفاد، يعني في هذه الحالة إذا أراد أن يقوم بهذه العملية في حالة خفاء. يقول كحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد في ماذا؟ في تشبيه طائر بالغراب. تقول هذا الطائر فلاني كالغراب، ليش؟ لأن الغراب هذه الأمور فيه أوضح، ولهذا جعل مشبها، جعل مشبها به، معروف بحدة النظر وكمال الحذر وإخفاء السفاد. خب والمتعدد المختلف الذي بعضه حسي وبعضه عقلي. قال كحسن الطلعة، قال حسن الطلعة الذي هو حسي، هنا في كلام في خلاف في حسن الطلعة. بعضهم قال بأن حسن الطلعة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني الطلعة الحسنة، والطلعة تدرك بالحسنة وتدرك الحواس، الطلعة تدرك بالحواس
صباح الوجه.
نعم طلعة يعني ظهوره، طلعة الوجه يعني ظهوره بوجه حسن، اللي هو طلعة الوجه الحسنة، فالطلعة تدرك بالحواس الظاهرة. فعندما قال الذي هو حسي يقصد طلعة الطلعة الحسناء، وإلا نفس الحسن، الحسن قد يدعي مدعي أنه لا يدرك بالحواس. فبعضهم جعل أنه هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني مراده الطلعة الحسنة، يعني طلعة الوجه الحسنة.
أيوة الحسنة يعني ذا المختلف اللي هو.
خب هذا احتمال، احتمال آخر لا، ليس فيه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، مراده من طرف التشبيه هو نفس حسن الحسن الطلعة، لأن الحسن يدرك بالحواس الظاهرة. ليش؟ لأنه تقدم علينا ما يتعلق بهذا المطلب بأن الحسن عبارة عن مجموع حاصل من ماذا؟ من الشكل ومن ماذا؟ ومن اللون. المجموع الحاصل من الشكل واللون يحصل فيه حسن، حسن الخلق. تذكروا هذا المطلب في وين ذكرنا؟ في هذه الصفحة الآن، أنا صفحة ما طلعت سطر عليكم، في صفحة 296. قال وهي إما، شوف عبارة الخطيب صفحة 296، قال وهي إما حسية كالكيفيات الجسمية، كالكيفيات الجسمية مما يدرك بالبصر. وش اللي يدرك بالبصر؟ قال من الألوان والأشكال والمقادير والحركات أربعة، وما يتصل بهذه الأربعة. ما هو الذي يتصل بالأربعة؟ شرحنا هالعبارة، شوف العبارة، ارجع لعبارة التفتازاني في الشرح، قال وما يتصل بها كالحسن والقبح المتصف بهما الشخص باعتبار الخلقة التي هي مجموع الشكل واللون. فالحسن نفسه حسن عبارة عن ماذا؟ أمور يدرك بالحواس الظاهرة بالبصر، لأنه مجموع مركب من ماذا؟ من الشكل والشكل واللون. في احتمال بس ظاهر العبارة أنه نفس الحسن يدرك، نفس الحسن يدرك، ولا يحتاج إلا أن نقدر إضافة الصفة إلى موصوف أو مشاكل، نفس الحسن يدرك. نعم كلاهما حسي.
أي الحسن والطلع كلاهما حسي.
نعم كلاهما حسي، لكن هذا الآن الذي قال بإضافة الصفة إلى الموصوف يدعي بأنه الحسن نفسه ليس حسي. الحسن أمر منتزع، ما في شيء اسمه حسن في الخارج. في عندنا وجه الجمال والحسن ليس له وجود في الخارج. واضح؟ لا، نحن بخلال ما تقدم أن نفس الحسن له وجود في الخارج، وهو عبارة عن عبارة عن ما يدرك بالبصر الذي هو مجموع الشكل واللون. فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى التأويل أنه إضافة صفة إلى الموصوف أو ما شكل ذلك. واضح الفكرة؟ وش أنا بقوله؟ قال كحسن الطلعة الذي هو حسي، ونباهة الشأن. نباهة معنى نباهة الشأن يعني علو الشأن. ونباهة الشأن أي شرفه واشتهاره. خب الشرف والاشتهار عقلي حسي لو عقلي؟
عقلي.
عقلي الاشتهار موجود في الخارج الاشتهار؟
لا.
خب عقلي. خب واضح. يقول ونباهة الشأن أي شرفه واشتهاره الذي هو عقلي، فأحدهما حسي والآخر عقلي. في تشبيه الإنسان بالشمس، الإنسان كالشمس، تقول الإنسان كالشمس في حسن الطلعة وفي نباهة الشأن. واضح؟ ففي المتعدد، بس نقرأ هذا، يقول ففي المتعدد يعني في وجه الشبه المتعدد يقصد اشتراك الطرفين في كل من الأمور المذكورة، في جميع الأمور. فوجه الشبه متعدد هي شرحنا. ولا يعمد إلى انتزاع هيئة منها، يعني من ماذا؟ من الأمور المتعددة تشترك هي فيها. واضح؟ هي تقدم سابقا. واعلم يأتي إن شاء الله، هذا تنبيه. واعلم هاي سؤال لكم يعني للثلاث، كل واحد يشرح المطلب في ورقة. هاي واعلم المطلب الآت القادم قرروه إلى آخر المطلب إلى قبل أداته، قرروه في ورقة حسب ما تفهمونه من عبارة المصنف والشروح والحواشي. وش يريد يقول المصنف في هالعبارة؟ لأن صارت معركة في فهمها، فأنتم من باب يعني قلتهم استعداد أيضا قبل التحضير قبل هذا المحاضرة، اكتبوا في ورقة ما تفهمونه من عبارة المصنف والخلافات وكذا، انت ما تفهم اكتبه في النتيجة النهائية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.